هذا يسأل عن الفرق بين أمر النفس بالسوء وأمر الشيطان الذي يأمر بالسوء أيضا. الجواب أن الخواطر التي تعتري الإنسان أربعة أقسام: خاطر إلهي أي رباني، وخاطر ملكي من لمة الملك، وخاطر شيطاني، وخاطر نفساني. هذه أربعة أقسام. الخاطر الرباني هو ما يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن ولا يكون إلا خيرا، وهو غير متذبذب، وينال الإنسان بأدائه سعادة عظيمة، يستشعر فرحا عظيما وراحة قلبية عجيبة عندما يؤدي هذا الذي ألقي في قلبه أن يفعله. فينام الإنسان على فراشه فيستيقظ وقد ذهب الكرى من عينيه بالكلية، فيأتي خاطر في قلبه أن يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين يعفر وجهه لله في هذا الوقت الذي قد شغل الناس فيه عن طرق باب الله، منهم من شغل بالنوم، ومنهم من شغل بالغفلة، ومنهم من شغل بالكفر، ومنهم من شغل بالمعصية، فيستفتح هذا الباب فيفتح له. كما قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا، ولا أسدل دونهم حجابا، ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. فهؤلاء استشعروا عظم هذا الموقف حين أذن لهم بطرق هذا الباب الذي لم يؤذن فيه لكثير من الناس، فاستشعروا طعم صلاة الليل والناس نيام، واستشعروا الإقبال على الله سبحانه وتعالى بقلوب مطمئنة. فلذلك كانوا أهل الله سبحانه وتعالى وخيرته في هذا الوقت، وأهل المناجات والقرب. ما حكم جمع النساء في مكان لتعليمهن وموعظتهن من قبل رجل ليس لهن بمحرم، وهل يعتبر هذا من الاختلاط غير المشروع؟ الجواب أنه صح أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، فإن إخواننا من الرجال قد غلبونا عليك، فاجعل لنا يوما من نفسه. فوعدهن يوم الخميس، فكنا يجتمعن إليه فيعلمهن ويذكرهن. وكان مما قال: ما من امرأة يموت لها ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا كانوا لها سترا من النار، فقالت امرأة واثنين، فقال واثنين. وكذلك صح في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم يوم العيد حين خطب ظن أنه لم يسمع النساء فتوكأ على بلال فوقف على النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة من سطة النساء في وجهها سفعة فقالت: ولما يا رسول الله، أيكفرن بالله؟ فقال: يكفرن العشيرة، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فجعل النساء يتصدقن، وبسط بلال ثوبه جعلن يرمين فيه ما معهن من الذهب. فهذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأمور المشروعة، وليس هذا اختلاطا، لأن الاختلاط هو مماسة أجساد الرجال لأجساد النساء الأجانب أو الاقتراب من ذلك، والاختلاط محرم، ولكن ليس هذا منه، لأن هذا هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه في التعليم، وقد كان أصحابه رضي الله عنهم يفعلون ذلك أيضا، وهكذا السلف الصالح كلهم، سواء كان من بحائل أو بدونه إذا لم تخشى الفتنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إليهن وليس بينه وبينهن حجاب، كما ثبت في الصحيحين في الحديث الذي ذكرنا في خطبة العيد وفي تدريسه لهن يوم الخميس. ولكن لا شك أن جعل الحاجز بين الإنسان وبينهن أحوط وأقمن لعدم الريبة. هذا السؤال الآخر: بعض الناس لا يتقبل التذكرة من بعض الدعاة، بل يصفهم بأنهم دعاة على أبواب جهنم، فما حقيقة ذلك؟ الجواب أن الجنة والنار لكل واحدة منهما دعاة يدعون إليها. فالدعاة الذين يدعون على أبواب الجنة هم الذين يدعون إلى الصلاة وبر الوالدين والصدقة وقراءة القرآن والاستغفار وغير ذلك، فهذه أبواب الجنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا هو باب الصلاة، وبابا هو باب الصدقة، وبابا اسمه الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا منه أغلق فلم يدخل منه أحد. فأبواب الجنة هي كبريات الطاعات، كذلك أبواب النار هي كبريات الفواحش والمعاصي. فللنار دعاة أيضا يدعون إليها، فالذي يدعو إلى الزنا أو إلى قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أو إلى الخمور والفجور، أو إلى السفور والاختلاط، أو إلى عقوق الوالدين، أو إلى ترك الصلاة، فهؤلاء يدعون إلى أبواب النار، وهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، لأنهم يدعون إلى هذه المعاصي التي هي أبواب النار. وحينئذ لا يمكن الالتباس بين الجانبين، الذي يدعو إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا يمكن أن يقال إنه دعا من الدعاة على أبواب جهنم فهو يدعو على أبواب الجنة، والذي يدعو إلى الزنا وشرب الخمر والفواحش كلها لا يمكن أن يقال إنه من الدعاة على أبواب الجنة بل هو داع على أبواب النار، والفرق واضح ولا يمكن أن يقع التباس بين الجانبين. هذا السؤال، بعض العلماء ينكرون على الدعاة ويكفرونهم، حسبنا الله ونعم الوكيل، فما جواب ذلك؟ الجواب أن تكفير المسلم خطره عظيم جدا، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وقال: تكفير المسلم كقتله، وقال: إن قال الرجل لأخيه كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكفير تحذيرا بالغا، ولذلك لا يحل تكفير المسلم، وعلى المسلم أن يتقي الله ويعلم أنه إذا كفره وهو غير كافر في علم الله فقد رجعت عليه وحارت عليه ويكون هو كافرا، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا فالتكفير صعب جدا، وتكفير المعين يشترط له 7 شروط. الشرط الأول: ألا يكون من قال الكفر أو فعله مكرها عليه، لقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الشرط الثاني: ألا يكون جاهلا، لقول الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، ولم يقل: إنكم قوم تكفرون. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على شجرة كانت تدعى في الجاهلية ذات أنواط، فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم: والذي نفس محمد بيده ما قال أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولم يكفر أحدا منهم. الشرط الثالث: ألا يكون الإنسان مقلدا لما جرت عليه العادة في بلده، فإن وجد الناس على شيء لا ينكر ففعله ولو كان ذلك كفرا فإنه لا يكفر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا باللات ولا بالعزى، فمن قال ذلك فليقل آمنت بالله. وسمع عمر يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم، فمن حلف بغير الله فقد أشرك، ومع ذلك لم يكفر أحدا بهذا الحلف. الشرط الرابع: ألا يكون مغطى على عقله مغلوبا عليه، فإن كان مغطى على عقله مغلوبا عليه فإنه لا يكفر بذلك، لقصة الرجل التي قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان عاصيا، فلما دنا أجله جمع أولاده وأخذ عليهم العهود والمواثيق إذا هو مات أن يحرقوا جثته وأن يقسموا رماده نصفين فيذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، قال: فلئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، يشك في قدرة الله. فلما مات فعلوا به ما أمر، فدعاه الله فأمر البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، فقام بشرا سويا، فقال: أي عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا ربي فغفر له. فهذا كان مغطى على عقله بخشية الله وقت موته، فلذلك غفر له مع أن ما قاله كفر. الشرط الخامس: ألا يكون غالط اللسان، فإن غلط لسانه وقال الكفر من غير قصد فإنه لا يكفر بذلك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن آخر رجل يدخل الجنة يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وكذلك في الحديث الذي في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من أحدكم، تكون معه راحلته وعليها زاده ومتاعه بفلات من الأرض فتنفلت منه فيتبعها حتى إذا أيس من نفسه رأى شجرة فقال: لعلي أموت عندها. فبينما هو كذلك إذا راحلته عنده فأمسك بخطامها وهو يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من الفرح، فهذا لا يكفر به. الشرط السادس: أن يكون الإنسان قد أقيمت عليه الحجة، فإذا لم تقم عليه الحجة فإنه لا يكفر، لقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الشرط السابع: أن يثبت ذلك عليه، لأن التكفير حكم قضائي يحتاج إلى إثبات، فالمتأول الذي لا يقصد الكفر وإنما اجتهد فأخطأ لا يكفر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. ثم إن على الإنسان أن يتهم نفسه في من يعاديه ويواليه. فالعداء والولاء أمران من أمور العقيدة، والله سبحانه وتعالى بين للمسلمين من يحق لهم أن يوالوه ومن يحق لهم أن يعادوه. فقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وبين لهم من يعادونه، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى آخر السورة. وكذلك قال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فإذا الذي يعاديه الإنسان ويواليه معروف محصور، وعلى هذا فلا يحل للإنسان أن يعادي إنسانا آخر على أساس أنه يدعو إلى خير مثلا، بل هذا حقه الولاء أن يواليه، وإذا أخطأ نصح له، كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فلا بد من تناصح المسلمين فيما بينهم. هذا الحديث: إن أخوف ما أخافه عليكم ما استجدون بعدي من زارة الدنيا، بعضه غير واضح لنا يحتاج إلى شرح. نعم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخافه عليكم، أي على هذه الأمة، ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا، فإنها لم تفتح في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أكرمه الله بأن لم يريه فتح الأمصار، أراه ذلك وأعطاه إياه، أعطاه مفاتيح خزائن كسرى وقيصر، وأخبر أن خزائنهما ستنفق في سبيل الله، لكن أكرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن لم ير ذلك، ولم ير الحضارة، ولم ير انفتاح أبواب الدنيا على هذه الأمة، فشرفه الله عن ذلك، فهو أكرم على الله من أن يعيش كما يعيش الناس في هذه الدنيا، ولهذا شرفه الله، فلم تفتح هذه الفتوحات والخزائن التي وهبه الله إلا بعد موته. إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا، فإنها خضرة حلوة، أي إن هذه الدنيا بمثابة النبات فهي خضرة حلوة، فهذا داع للازدياد منها. والإنسان الذي يجمع المال إذا غفل عن هدفه، هدفه في البداية يريد الاستغناء عن الخلق، يريد أن يستعف بما يؤتيه الله، يريد أن يتقرب إلى الله بما يتصدق به من ماله وما يؤدي به الحقوق، يريد أن يتعزز وأن لا يكون ذليلا مسكينا، لكنه يغفل عن هذا، فيجمع ما يكفيه لتحقيق هذه الأهداف ولا يزال يزيد على ذلك، ومنهمان لا يشبعان: طالب الدنيا طالب العلم، فطالب العلم لا يزداد من الله إلا قربا، وطالب الدنيا لا يزداد من الله إلا بعدا. ومن هنا قال: فإنها خضرة حلوة، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. إن مما ينبت الربيع، أي مما ينبت بسبب المطر، ما يقتل حبطا أي انتفاخا، يقتل البهائم بالانتفاخ، أو يلم أي يقارب ذلك، إلا آكلة الخضر، وهو نبات ليس أعز النبات على الحيوانات البهيمية، ولكنه مع ذلك كاف من ناحية التغذية. فلهذا قال: وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها رتعت أكلت من الخضر حتى إذا امتدت خاصرتها نالت كفايتها وتحققت أهدافها كفت، حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت، أي أخرجت بعض ما في بطنها وبالت ثم رتعت بعد ذلك. وهكذا طالب الدنيا ينبغي أن يجعل لنفسه وقتا للراحة من الجمع، ولا يجعل عمره كله كدا لا ينقطع. إذا كانت العبادة التي يتقرب بها إلى الله ينبغي للإنسان ألا ينقطع فيها في ليله ونهاره وألا يسرف فيها، فكيف بجمع الدنيا؟ يقول البخاري في الصحيح: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وكذلك قال إن المنبت لا أرضا قطع ولا وهرا أبقى، وقال إن الدين يسر فأوغلوا فيه برفق. فإذا كان الأمر كذلك فالدنيا من باب أولى. الذي أمر أن لا يوغل في الدين بشدة فمعناه أن إغاله في الدنيا بشدة أيضا محذور، وهو أشد من غيره.
هذا السؤال: هل كان الإسراء والمعراج بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بجسده أم بهما معا؟ الجواب أن الإسراء والمعراج كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده معه، وقد شاهد ما شاهد بعيني رأسه ورأى ذلك كله. وتسمية ذلك رؤيا لأنه في بدايته كان نائما فأتاه جبريل ففرج سقف ذلك. هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج أم لا؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا السؤال فسأله أبو ذر عنه فقال: نور أنا أراه. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية الكبرى في معراجه، ورأى جبريل ورآه على صورته له 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ولكنه كلمه الله سبحانه وتعالى فسمع كلام الله عز وجل. هذا السؤال: ما حكم جماعة من المسلمين فرضت عليها الدولة إماما راتبا وفي الجماعة من هو أعلم من هذا الإمام؟ الجواب أن عليها أن تشاور جماعة المسجد، فإذا كان جمهورهم يكرهون هذا الإمام الذي فرض عليهم ولا يقبلونه فإن الإمام عاصم بإمامته لهم، عليهم أن ينصحوه ويبينوا له ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الأمور العظيمة إمامة الرجل لقوم وهم له كارهون، فإذا كانوا يكرهونه فعليه لا يؤمهم بوجه من اللجوء، عليهم أن ينصحوه بذلك، وعليه هو أن يجتنب ما توعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد الشديد. هل صحيح أن اليهود حرقوا مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، أنهم قد حاولوا هدمه أكثر من مرة، وشب فيه حريق عظيم مرتين في تاريخه، إحداهما في سنة 66 و900 وألف، والأخرى في السنة التي بعدها سنة 67. وبعد ذلك حاولوا عدة مرات اقتحامه وإطلاق الرصاص فيه، وتحته الآن 3 أنفاق حفروها. نعم، الحفر في أطرافه وليس تحت المسجد مباشرة، لكن في أطرافه وفي المكان المشرف الذي فيه المسجد وقبة الصخرة وغير ذلك.
هذا السؤال: هل يجوز لموظف في الوظيفة العمومية أن يعمل عملا آخر مع وظيفته مثل الذي يعمل في الدمج؟ الجواب أن الوظيفة إذا كانت مباحة في أصلها كان الإنسان مأذونا له شرعا في أن يعملها، ووقع عقدا على أن يستغل الوقت المقرر في تلك الوظيفة، وكانت الوظيفة تأخذ ذلك الوقت كله، فلا يجوز له أخذ شيء من ذلك الوقت لأموره الخاصة. وإذا استغله فما يأخذ في مقابله هو من السحت. أما إذا كانت الوظيفة أصلا لا يجوز العمل فيها فيجوز حينئذ الخروج منها أصلا، بل يطلب الخروج منها والتوبة منها. وكذلك إذا كانت الوظيفة لا تستغل الوقت كله كساعات التدريس، إذا كان الإنسان موظفا في الدمج مثلا لتدريس حصص محددة فدرسها في الوقت الآخر الذي ليس فيه تدريس وليس فيه جدول لعمله هو، يمكن أن يصرفه فيما شاء من شؤونه. هذا السؤال: هل يجوز العمل في دكان لا يصلي أصحابه في الجماعة ويبيع بعض البضائع الأمريكية؟ الجواب أن الإنسان إذا كان هو ينصح ويؤدي الحق الذي عليه، وإذا سمع النداء إلى الصلاة أقبل عليها، ولم يكن يبيع شيئا من المحرمات، فيجوز له العمل مع النصح لمن يعمل معه أن يكون كذلك، أن تكون الصلاة أهم عنده من التجارة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فلا بد أن يتذكر الإنسان أن ما عند الله خير وأبقى، وأن يؤثر الصلاة على التجارة. وكذلك لا بد أن ينصح من يعمل معه حتى يترك بيع ما حرم الله بيعه. هذا يريد من يدرس عليه الألفية وأن يدرسها من خلال الأشرطة. الجواب أن ذلك الحمد لله متيسر. هذا السؤال: قال حميد الساعدي، لا هو أبو حميد رضي الله عنه، في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه. أليس في هذا دليلا واضحا لمن قال بسدل اليدين في الصلاة؟ الجواب لا، فموضع اليدين في الصلاة هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف من فعله، وهو وضع اليدين على الصدر، فهذا استقرار كل عضو في موضعه. فموضع العضو لا يقصد به موضعه في الخلقة ولا موضعه في حال الاضطجاع أو الجلوس أو القيام، فذلك مختلف، إنما يقصد به موضعه في الصلاة. فموضع اليدين في الصلاة في حال القيام هو الصدر، أن يجعل الإنسان يساره على صدره ثم يضع يمينه فوقها أو يقبضها بها، فهذا موضع اليدين في الصلاة. نعم صحيح. ما هو؟ لا، لكن هو يسأل عن حديث أبي حميد الساعدي في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أقره على ذلك عشرة ممن شهدوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، فقد بين لهم أبو حميد هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما موضع اليدين في الصلاة فهو الصدر، لما ثبت في أحاديث أخرى كثيرة، 8 أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي موضع اليدين في الصلاة. هذا السؤال عن تحريك السبابة في الصلاة. الجواب أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بها، يشير بالمسبحة، ويشير فعل مضارع، وفعل المضارع يقتضي التجدد، الجملة الفعلية تقتضي التجدد والحدوث، والفعل المضارع أيضا يقتضي التكرار. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بسبابته بمعنى الإشارة بها التحريك، وأيضا في حديث زائدة بن قدامة أنه كان يحركها بلفظ التحريك، وهي زيادة ثقة. هذا السؤال: هل البنت التي بلغت الخامسة من عمرها تجوز مصافحتها إذا أمنت الفتنة؟ الجواب نعم، أن البنت إنما يطلب سترها إذا دخلت في التاسعة من عمرها، وهذا أرجح شيء، فإن عائشة رضي الله عنها حدثت عن نفسها أنها كانت تلعب مع بنات من الأنصار على المراجيح، فجاء نسوة من الأنصار فأخذناها فغسلنا رأسها وهيئناها، فلم تكن حينئذ تلبس ما يسترها في وقت أخذهن وهي في التاسعة من عمرها، وذلك في شوال حين دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال: ما حكم امرأة لا تستطيع القيام بشؤونها لمرض وليست لها بنت تقوم بذلك؟ هل يجوز لابنها أن يقوم بشؤونها من تطهيرها؟ الجواب أن تطهير بدنها إذا كان ما يتعلق بالعورة منه ملوثا بالنجس في الأصل لا يحل ذلك للرجال، لكن إذا لم توجد امرأة تقوم به فتكون هذه المرأة كالمتوفاة. ومن المعلوم أن المتوفى يباح غسل عورته، لكن يجعل الإنسان على يده خرقة حتى لا يباشر العورة بيده ولا ينظر، بل يغسل من تحت الثوب، فيجعل ابنها هذا إذا لم يجد من يزيل عنها ذلك الضرر والقدر فليجعل على يده سترة وليغسلها من تحت ثوب ولا يكشف عن شيء من ذلك، فيجعلها بمثابة المتوفاة، وله الإفضاء إن اضطر كما قال خليل رحمه الله، إنما ذلك من أحكام الضرورات التي تبيح المحظورات. هذا السؤال عن صرف الكفارة في نفقة لأبنائه، هل هو مجزئ أم لا؟ الجواب هو أنه إذا كان الإنسان فقيرا معدما لا يملك شيئا وكان من أشد الناس حاجة وفقرا، فيمكن أن يخرج كفارته على أهل بيته، بدليل حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه، فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. فقال: ولم؟ قال: واقعت أهلي في نهار رمضان. فأمره أن يعتق رقبة فضرب صفحة عنقه وقال: والذي بعثك بالحق لا أملك غير هذه. فأمره أن يصوم شهرين متتابعين فقال: وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا من الصيام. فأمره أن يطعم 60 مسكينا فقال: والذي بعثك بالحق ليس بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فأمره أن يجلس فجلس، فجيء بعرق من تمر وهو وعاء يتسع ل60 مدا، فقال: أنفق هذا على أهلك. فحمله فأنفق به على أهله. فهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفقه بأمته. فلعل الراجح إن شاء الله تعالى أنه إذا كان الإنسان بهذا المستوى من الفقر والحاجة يجزي أن ينفق بذلك على أهله. هذا السؤال عن إخراج صدقة الفطر قبل الفطر هل هو جائز وهل المطلوب إخراجها قبل الصلاة أم أداؤها للمستحق وهل تجزئه نقدا؟ الجواب أن من السنة أن تخرج زكوات الفطر إلى المساجد في الليالي الثلاث الأخيرة من رمضان، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسط البسوط في مؤخرة المسجد فيأتي الناس بصدقات الفطر، وكان يكلف أبا هريرة برعايتها فكان يحرسها، فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يوم العيد انفتر إليها فقسمها، ثم إذا انتهت خرج إلى المصلى. فإذا ينبغي للناس أن يخرجوها إلى المساجد وأن يجمعوها فيها في الليالي الأخيرة من رمضان، ثم توزع بعد صلاة الصبح قبل صلاة العيد. أما إخراجها بالقيمة أو بغير الطعام فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فرضها صاعا من طعام كما في حديث ابن عمر، فالراجح أنه لا يجوز أداؤها بغير الطعام إلا إذا كان الإنسان في مكان لا يجد فيه من يحتاج إلى ذلك الطعام كالموجودين في بعض البلدان الأوروبية أو الأمريكية من المسلمين الذين هم في جالية غنية في جمهورها ويحتاج الفقراء إلى نقل زكاة الفطر إليهم، فحينئذ يمكن أن تنقل. وكذلك الحال في بعض البلدان الغنية يمكن أن تنقل نقدا فيشترى بها الطعام للفقراء في أماكن وجودهم. هذا السؤال: لماذا أصبح الزواج صعبا على الشباب الراغبين فيه؟ الجواب أن هذا من الأخطاء الاجتماعية ومن الأمور التي ينبغي أن يتخلص منها المجتمع، فإن ذلك من الأمور التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم من صلح لها وقدر عليها، والتعاون على ذلك من التعاون على البر والتقوى، وهو من الأمور التي يسرها الشارع وحض عليها، ولم يكن غلاء المهور محمودا. ففي زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت مهور أزواجه صلى الله عليه وسلم وبناته بأقل ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يذكر نساء قريش بقلة التكاليف، فقد صح عنه أنه قال: عليكم خير النساء صلح نساء قريش، أرعاه على زوج في ذات يده وأحناه على ولد في صغره وأرضاه بالقليل. وكذلك فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بهذا المستوى، فقد ذهب بلال رضي الله عنه مع أخيه إلى أسرة من الأنصار، فحمد بلال الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فأنا بلال وهذا أخي، كنا عبدين فأعتقنا الله، وكنا كافرين فهدانا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، فإن زوجتمونا فلكم الشكر وإن رددتمونا فلكم العذر. فقالوا: والله لا نردكما، فزوجوهما. فكان الأمر ميسورا على هذا الوجه، وإنما جاءت التعقيدات بأمر الجاهلية، وهي سبب لإشاعة كثير من الفحشاء والمنكر. وقد صحح النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود بإسناد صحيح أنه قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا السؤال عن حكم سقوط النجاسة على المصلي في الصلاة. الجواب أن النجاسة إذا حس بها المصلي في الصلاة فعليه أن يقطع صلاته حتى يتطهر منها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الصلاة فأتاه جبريل فأخبره أن في إحدان عليه قدرا فخلعهما. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى: وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا. الجواب أن الله سبحانه وتعالى بين لرسوله صلى الله عليه وسلم ما يقتدي به من هدي الأنبياء السابقين، فبين له ما لقي موسى من الأذى وما لقي شيخ مدين كذلك من أهلها وما لقي غيرهما من الأنبياء من الأذى من أصحابهم، وأنهم صبروا على ذلك وصابروا. وهذا تعزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية له عما يلقى من إعراض قومه وأذاهم. ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ولذلك قال: وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا، أي ما كنت مستقرا، والثواء الاستقرار، طال الثواء على رسوم المنزل بين اللكيك وبين ذات الحرملي كما قال عنترة، فالثواء الاستقرار. والمقصود هنا: ما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا، أي أنهم كانوا من أفجر الأمم وشدهم إعراضا عن الحق، فلذلك عزي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعراض قومه بأنه قد نال ذلك الذين سبقوه على هذا المهيع وهذا الدرب فقد لقوا الأذى والإعراض وصبروا عليه فبهداه مقتده، وهذا اللي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه خصومة بين الجنود والأشخاص يوم القيامة، فالجنود تشهد عليهم وهم يخاصمون هذا، يقولون لنا لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء.
السؤال: هل الاحتلام يبطل الصوم أم لا؟ الجواب أن النائم قد رفع عنه القلم، فكل ما يقع منه من التصرفات لا يكتب، فلذلك احتلامه لا يؤثر في صومه، ولكنه فقط إذا استيقظ لا بد أن يغتسل، لأن الاحتلام يترتب عليه حكم آخر وهو لإحداث، فقد أحدث حدثا أكبر بخروج المني منه فيلزمه الاغتسال، لكن لا يبطل صومه بالاحتلام. هذا السؤال: ما هو حكم من أكل أو شرب ساهيا في نهار رمضان؟ الجواب أن عليه إذا تذكر أن يبادر لإخراج ما كان في فيه من ذلك، إن كان في فمه طعام ألقاه ومضمض فمه، ولا إثم عليه فيما فعل، لأنه إنما أطعمه الله وسقاه، ولكن عليه أن يقضي يوما مكان ذلك اليوم على الراجح، لأن الله سبحانه وتعالى بين عذر المعذورين في الصوم ورتب عليه قضاء عدة ما أفطروا فيه من أيام أخر. فهذا الإنسان معذور في فطره، لأن القلم مرفوع عنه بسهوه، والمعذور إذا أفطر فإنه يلزمه قضاء ما أفطر من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. بالنسبة للسؤال هو عن زوجة ابن البنت، هل هي محرم للإنسان أم لا؟ والجواب: نعم، هي محرم له، لأن هذا الولد هو من ولده هو، فحلائل أبناء الإنسان محارم له، لقول الله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. والذين من أصلابكم إخراج للمتبنين، أي لما كان من التبني من أمر الجاهلية، فكل أبناء الإنسان أبنائه مباشرة أو أبناء بنيه أو أبناء بناته حلائلهم هن محارم له. نعم، كولد الابن، كما أن ابن البنت أيضا تحرم عليه كل امرأة تزوجها جده من الأم أيضا. نعم، ذكرت ذلك. هذا السؤال: ما هو أصح الأقوال في وضع اليدين أثناء الانحناء من الركوع إلى السجود، وكذلك أثناء الرفع من السجود، هل تقدم اليدان أم تؤخران؟ جواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك الإنسان في الصلاة كما يبرك البعير، لكن البعير ركبتاه فيه من الأمام في يديه، والإنسان ركبتاه فيه من الخلف في الجانب الذي فيه رجلاه، فلذلك اختلف أهل العلم في النهي هنا على أيهما ينصب. فالبعير يثني ركبتيه أولا فيضرب بهما الأرض، ثم بعد ذلك يبرك بمؤخرته. فهل المقصود هنا في النهي إذا أراد الإنسان النهي عن محاكاة البعير تماما، فينبغي أن يضع ركبتيه أولا على الأرض، لأن هذا هو المخالف تماما لهيئة البعير، لأن ركبتي الإنسان فيه من الخلف بخلاف البعير في أسفله، وقال طائفة أخرى بل يضع يديه أولا، لأن هذا المخالف للبعير، لأن البعير لا يضع كفيه على الأرض في حال بروكه، إذا برك بل يذني ركبتيه فيضرب بهما الأرض أولا. وقد ذكر بعض أهل العلم جمعا بين الأمرين، فقالوا المنهي عنه هو ضرب الأرض بشدة، أي النزول بشدة، سواء كان على اليدين أو على الركبتين، فعلى الإنسان في الصلاة أن ينزل بلطف، سواء نزل على يديه أولا أو على ركبتيه. نعم، فيما لا، نعم، بالنسبة للقضية ليس فيها أصلا ترجيح من ناحية الدليل، لأن الأحاديث ليس فيها تعارض واضح، الأحاديث الواردة في هذا الباب ليس فيها تعارض واضح، إنما الخلاف فقط في فهمها، في تنزيلها على الهيئة. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لهيئة سجوده ماذا كان يعمل في ذات سجوده هو، أما أمره فليس فيه تعارض، لكنه قول والأقوال محتملة لتفسيراته. نعم، ابن القيم رحمه الله له قولان في المسألة، أحدهما ما ذكر في الزاد من الانتصار للقول بتقديم وضع الركبتين أولا، وله بحث آخر رجح فيه أيضا وضع اليدين أولا، وله كلام في رسالة صغيرة له ذكر فيه أن الأولى أن لا يضرب الأرض، سواء كان ذلك بركبته أو بيديه. هذا السؤال: ما هو شرح هذا الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ الجواب أن الصف مقصود لذاته، لأن اجتماع المسلمين فيه وتقاربهم وتماس مناكبهم وأرجلهم أو أسرقهم
كل ذلك مقصود لأنه يؤله بين قلوبهم ويزيل عنهم عبية الجاهلية وتفاخرها. فإذا كان الصف الواحد يقوم فيه الغني وبجواره الفقير، والكبير وبجواره الصغير، والعالم وبجواره الجاهل، وهم يستوون جميعا مناكبهم متساوية، فهذا يزيل عنهم ما في النفوس، وهو مدعاة لتأليف القلوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أن لا يحرم في الصلاة حتى يسوي الصفوف، فلما ظن أنهم قد عرفوا ذلك صلى يوما فرأى خللا في الصفوف، فقال: ما لي أرى الشياطين خلال صفوفكم كأنهم غنم عفر. فالفرجات التي تبقى في الصف يشغلها الشياطين، يدخلون فيها من أجل الإفساد بين الناس. فلذلك ينبغي للإنسان أن لا يترك للشيطان فرجة. وبذلك يعلم أن الانفراد خلف الصف هو شذوذ وسعي لحصول النفرة، والإنسان إذا انفرد خلف الصف لن يحيط به إلا الشياطين. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانفراد خلف الصف. وهذا الحديث وهو: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، اختلف أهل العلم في معناه، لأن لا هنا ليست ناهية، فالنهي لو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتضى التحريم. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد خلف الصف، لكانت لا ناهية فحرم ذلك. وحرمته مذهب الجمهور أنها تقتضي البطلان، لأن النهي في أصله يقتضي الفساد. لكن لما كانت لا هنا نافية لا ناهية، عرف أن المنفية فعل، لأن لا دخلت على حقيقة شرعية، والحقائق لا تتعلق بها الأحكام. الحقائق لا تتعلق بها الأحكام، فإنما تتعلق الأحكام بالأفعال. فهنا أمر محذوف لا يستقيم الكلام دونه. هذا المحذوف هو الذي يسمى بالمقتضى لدى الأصوليين، ودلالته لا تعم. فدلالة الاقتضاء المقتضى لا عموم له، المقتضى فيها لا عموم له. المقتضى هو المحذوف الذي لا يستقيم الكلام دونه لا عموم له. فلذلك يمكن أن يحمل على وجه من الوجوه. هذا الوجه مثلا يمكن أن تقول: لا صلاة معناه لا تمام صلاة للمنفرد خلف الصف، ويمكن أن يكون المعنى: لا صحة صلاة لمنفرد خلف الصف. كل ذلك محتمل. وإذا تعدد الاحتمال مثل هذا النوع يؤخذ فيه بالاحتياط، فيقال: لا تمام صلاة، أي أن صلاة المنفرد خلف الصف غير تامة قطعا. ومن هنا إذا جاء الإنسان فوجد الصف ملتئما، فالاحتياط لا يصلي وحده خلف الصف، بل إذا وجد فرجة في الصف فبها ونعمة. وينبغي لأهل الصف أن يلينوا في أيدي إخوانهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينوا في أيدي إخوانكم. وهذا من التعاون على البر والتقوى. وإذا لم يجد فرجة في الصف يمكن أن يصف مع الإمام عن يمينه أو عن شماله، واليمين أفضل، ولكن يجوز أن يصف عن شماله أيضا. وإذا صف معه آخر فليكن في الجهة التي صف منها ذلك الأول، لأنه لا ينبغي أن يصف اثنان مع الإمام أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، لأن هذا يجعل الإمام في داخل الصف، والإمام لا بد أن يتميز عن المأمومين. فلذلك ينبغي أن يكون الصف عن يمينه فقط أو عن شماله فقط. وقال طائفة من أهل العلم: بل يكون خلف الصف ويجذب من هو في الصف. وهذا الجذب يترتب عليه أمران: الأمر الأول أنه إذا كان في هيئة بناء الصف يكون خلف الإمام، فأول كل صف ينبغي أن يكون من قبالة ظهر الإمام، والذي يقابل ظهر الإمام عادة هم أهل ثقة الذين يوكل إليهم شأن الصلاة، لما أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا يقتضي أن يختار أولئك لظهر الإمام، لمقابل ظهر الإمام، فأولئك لن يتناثروا للانجذاب. فعلى هذا سيكون بناء الصف الذي يبدأه المنفرد من أحد الطرفين، من أحد طرفي الصف، فيجذب أحد طرفي الصف من يمين أو من شمال. وقد قال بعض أهل العلم: ينبغي أن يكون الجذب من جهة الشمال، لأنها أقل فضلا، لما أخرج الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وإذا جذب من هو على اليسار فلينجذب له. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. وقد كره المالكية الانجذاب بسبب أن الإنسان قد أحرز الصف أولا فنال فضلا بالسبق، وتأخره هو تراجع عن ذلك الفضل. ولهذا قال خليل رحمه الله: ولا يجذب أحدا وهو خطأ منهما، أي خطأ من الجاذب والمنجذب. ولكن عموما الاحتياط هو ما ذكرناه، أن يأتي الإنسان مبادرا إلى الصف الأول فيسبق إليه، وأن لا ينتظر حتى يلتئم الصف فيأتي فيكون منفردا خلف الصف. وإذا كان الإنسان يعلم أنه سيأتيه مصلون يصفون معه وجاء وأدرك الإمام راكعا فيجوز له أن يدرك الركعة خلف ظهر الإمام، لأنه يعلم أنه لن ينفرد خلف الصف بل سيأتيه آخرون. ومثل النهي عن الانفراد خلف الصف أيضا التقدم على الإمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا يقتضي التأخر عن الإمام وعدم مساواته في الصلاة إلا إذا كان معه منفرد كما ذكرنا في تقدمه إليه. ودليل ذلك حديث ابن عباس الذي رواه عنه كريب وعمرو بن دينار كلاهما، وفيه أنه بات عند خالته ميمونة ليرى قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان نصف الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن وجهه بيديه وشاصفاه أي استاك، وقام إلى شن معلق فتوضأ منه وضوءا يقلله عمرو ويخففه، عمرو بن دينار يقلله ويخففه، يقلله في الكم ويخففه في الكيف، ثم قرأ خواتيم سورة آل عمران وقال إن الغلي منام، إن الغلي منام، الغلي متصير الغلام وهو ابن عباس، قال فقمت ففعلت مثل ما فعل فأحرمت، وفي رواية عن يساره وفي رواية خلفه، قال فأخذ بمنكبي أو بأذني فجذبني، وفي رواية أنه جذبه ليساويه عن يمينه، قال ابن عباس فتأخرت فلما سلم قال ما لك أقدمك فتتأخر، فقال ما كنت ليساويك، قال فضمني، قال فأخذني فضمني فدعا لي. فذلك إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بالاستحسان لتأخر المأموم قليلا عن الإمام، فهذا يقتضي أن المأموم إذا كان مع الإمام وحدهما فعليهما أن يصفا صفا، لكن هذا الصف ليس كهيئة الصف المعتادة، ومن هنا فسيكون عن يمينه، لكن ينبغي أن يتأخر عنه يسيرا كما فعل ابن عباس، يكون مقابل منكبه متأخرا عنه قليلا من الجهة اليمنى. أما تقدم المأموم على الإمام فلا ينبغي ذلك إلا في حال الضرورة، وعند الحنابلة أنه إذا تقدم عنه بقدر رجله فإن صلاته تبطل، لأنهم يرون أن النهي مقتضي للبطلان مطلقا، فإذا تقدم المأموم على الإمام بقدر رجله بطلت صلاته عندهم. ومن محل الضرورة ما حصل في هذا المسجد الآن، ففي صلاة المغرب كانت الصفوف في قبلة الإمام لأن المكان قد امتلأ، لكن ينبغي لتلك الصفوف أن تتأخر حتى تتصل، حتى تكون متصلة بالمسجد حتى لا تقع فرجة بينها. وقد ذكر مالك رحمه الله أن دارا لآل عمر كانت في قبلة المسجد، فكان أهلها يصلون بصلاة الإمام، ومحل ذلك النساء ومن يشق عليه الخروج للصلاة، والمسجد كبير، المسجد النبوي كبير، فإذا كانت الدار في قبلته فالضعفة والعجزة لا يستطيعون الخروج حتى يأتون من خلف المسجد. صفوف ينبغي أن تكون متصلة، واتصالها هو بأن لا تطول الفرجة بينها، والفرجة بين كل صفين ينبغي أن لا تتجاوز 3 أذرع على الراجح، لأن حد ما بين الصف والصف حد ما بين الإمام والسترة، والسترة ينبغي أن يدنو منها الإمام، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليدنو منها، وليدنو منها أي ليقترب من سترته، وهذا الدنو محل خلاف بين أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يصلي فليجعل بين يديه مثل موخرة الرحل، فإن أراد أحد أن يمر بين يديه فليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. والمقاتلة لدى العرب تكون بالنبل بالسهام وبالرمح وبالسيف، فالنبل بعيد جدا رميه، والرمح 12 شبرا من الوسط، طول الرمح 12 شبرا من الوسط، والسيف قدره قدر القوس أي 3 أذرع، وهي 3 أذرع وإصبع طوله 3 أذرع، فهذا القدر هو الذي أخذ به أهل العلم في تحديد ما بين الإمام والسترة، أن أقل ذلك هو 3 أذرع، إلا أنه قال فإن أبى فليقاتل، هو أصل ذلك المقاتلة بالسيف، فيكون على قدر هذه المسافة. وعلى هذا فالبعد ما بين الصفين ينبغي أن لا يتجاوز 3 أذرع، وهذا حريم للمصلي، وهو الذي لا ينبغي المرور منه ما دام الإنسان يصلي. وقد اختلف أهل العلم في حريم المصلي الذي يستحقه بصلاته، فذهب بعضهم إلى أن حريمه هو كل ما يشوش عليه، فإذا كان يصلي في العراء فمرورك بين يديه مسافة بعيدة مشوش عليه، فلذلك لا ينبغي أن تمر بين يديه. لكن نفى هذا القول عدد من أهل العلم، وقالوا لو كان كذلك لما شرعت السترة، لأن السترة لا تنفي التشويش، سترة تكون مثلا قدر موخرة الرحل، وهذا لا ينفي التشويش إذا مر مار والإنسان قائم مثلا. ولهذا قال ابن العربي بالله الذي لا إله إلا هو لقد زلت أقدام العلماء في هذه المسألة، ولا يستحق المصلي من الحريم إلا قدر سجوده وركوعه، قدر الذي يسجد فيه ويركع فقط. ولكن ذكر الباجي وغيره أن حريم المصلي الذي ينبغي أن يترك له هو قدر ما بينه وبين سترته لو كان مستترا وهو ثلاثة أذرع. والمصلي والمار لهما أربع صور: صورة يأذمان فيها معا وهي إذا كان المصلي متعرضا لم يستتر، وكان المار يجد مندوحة أي مكانا يمر فيه فتعمد المرور بين يدي المصلي فهما آثمان. المصلي آثم لأنه لم يستتر، والمار آثم لأنه وجد مكانا يمر منه فاختار ما بين يدي المصلي. والصورة الثانية لا يأثم فيها واحد منهما، وهي إذا كان المصلي مستترا غير متعرض، وكان المار لا يجد مندوحة لا يستطيع إلا الخروج من ذلك المكان. إذا كان المصلي يصلي هنا في هذا المكان وهو مستتر بالجدار وليس وراءه أي فرجة، وكنت أنت لابد أن تمر لإنقاذ إنسان مثلا أو لحاجة ضرورية لابد منها، فمرورك بين يديه ليس فيه في ذلك الوقت إثم عليك ولا عليه، فهو قد فعل ما أمر به من الاستتار وأنت مضطر للخروج، والإثم مرفوع عن المضطر لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الصورة الثالثة يأثم فيها المصلي فقط دون المار، وهي إذا كان المصلي متعرضا غير مستتر، وكان المار يجد طريقا يسلك منه غير الذي بين يدي المصلي فاختار الذي بين يدي المصلي، فالمار آثم والمصلي غير آثم. وهذا الذي جاء فيه: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان أن ينتظر 40 خير له. 40 يمكن أن تكون 40 يوما أو 40 سنة أو 40، المهم مبالغة في العدد. كذلك الصورة الرابعة يأذم فيها المصلي ولا يأذم فيها المار، إذا كان المصلي متعرضا لم يتخذ سترة، وكان المار لا يجد طريقا إلا التي بين يدي المصلي وهو مضطر للعبور، فيأذم المصلي ولا يأذم المار. فالسؤال: ما حكم من يتعرض لوساوس الشيطان في عقيدته وبماذا ينصح؟ الجواب أن على الإنسان إذا أحس بشيء من وسوسة الشيطان في اعتقاده أن يعلم أن ذلك من خطوات الشيطان التي نهانا الله تعالى عن اتباعها، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وعليه أن يكثر ذكر الله تعالى فإن ذلك يطرد الشيطان، فليكثر من الاستغفار وليقل لا إله إلا الله، فهذا يقطع على الشيطان السبيل ويزيل تلك الوساوس بالكلية. وعليه أن لا يتبع تفكير التفكير، عليه أن لا، إذا جاءت فكرة خاطرة عليه أن لا يرددها بل يقطعها بذكر الله تعالى. نعم، المقصود بالتباعد كانت في حدود لبعض المصلين يتخذها حد، أي مكان يحجره في المسجد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم الحدود في المساجد، تلك الحدود تؤخر الصفوف تؤدي للتباعد، فلذلك أمر بهدمها. هذا يقول: كيف تقضى الفوائت وبلا خص عند عدم معرفة عددها بالتفصيل؟ الجواب أن الإنسان إذا علم أنه فرط في صلاة تكاسلا عنها فلم يصلها وهو مؤمن بوجوبها غير شاك، وإنما تركها تكاسلا فقط وهو يعلم أنها معصية لله تعالى، فقد اختلف أهل العلم هل يكفر بتركها أم لا. فذهب أحمد بن حنبل وعبد الملك بن حبيب من المالكية إلى كفره بترك الصلاة تكاسلا، ودليل هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: حد ما بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلذلك ترك الصلاة مطلقا عند أحمد بن حنبل وابن حبيب هو كفر. وذهب جمهور أهل العلم إلى التفصيل بين تاركها جحدا وتاركها كسلا، فتاركها جحدا مجمع على كفره، الشاك في وجوبها أو الجاحد لوجوبها لا خلاف في كفره، لأنها من المعلوم من الدين بالضرورة، لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما وهو ينكر وجوب الصلاة. أما الذي يتركها كسلا فجمهور أهل العلم أنه لا يكفر بذلك، بل يلزمه قضاءها، لأن الذمة حمرت بمحقق وهو تكليفه عندما كلف بأداء الصلاة، والذمة إذا حمرت بمحقق لا تبرأ إلا به، وعلى هذا يجب عليه قضاءها كحال النائم والناسي. وقد صح بالنائم والناسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها متى ما ذكرها، فإن وقتها ذكرها، فإن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري. وهذا الحديث يقتضي وجوب القضاء على النائم والناسي. وأما المغمى عليه الذي زال عقله فإن أفاق في أثناء الوقت فما زال السبب قائما، لأن سبب وجوب الصلاة هو الوقت، فيجب عليه أن يصلي. وإن أفاق بعد خروج الوقت لم يلزمه قضاء، كما أخرج مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان يغمى عليه فلا يقضي، وقد ذكر مالك أن ذلك إذا فات وقت الصلاة، إذا خرج وقت الصلاة ولم يفق. أما إذا أفاق في وقت الصلاة فالسبب قائم فيجب عليه أن يؤديها. وعلى هذا فمن ترك بعض الصلوات وهو يعلم أنه تركها تكاسلا من غير شك ولا جحد فيجب عليه القضاء على هذا القول وهو الراجح ومذهب جمهور أهل العلم. وقضاؤها إذا كانت واحدة بأدائها وحدها كما فاتته، إن كان تركها بالحضر وجبت عليه حضرية، وإن كان تركها بالسفر وجبت عليه السفرية، وإن كانت جهرية أي ليلية أو نهارية لها خطبة مثلا قضاها على نحو الوجه، والنهارية التي لها خطبة لا يمكنه قضاؤها وحده لأنها الجمعة مثلا، أي لا يمكن أن يقضيها المنفرد إنما يقضيها الملأ جماعة، وقضاؤها أيضا لا يمكن أن يكون بعد غروب الشمس يومها فلذلك لا تدخل هنا إلا عند التوسع في ذكر فقط، فعلى هذا يقضيها على نحو ما فاتته. وإذا كانت ذات عدد فلم يعرف عددها احتاط لذلك، وكل إنسان يعرف عمره منذ كلفة وهو يعرف كم وجب عليه من الصلوات، فما أدى منها ولو كانت تأديته ناقصة كمن كان يستطيع الغسل فتيمم وهو قادر على الطهارة المائية، أو يستطيع الوضوء فتيمم وهو قادر على الوضوء، فهذا قطعا صلاته باطلة قطعا، وما فعله محرم، بل إن بعض أهل العلم بالغ حتى جعل ذلك كفرا. وتعرفون أن الأخضري رحمه الله قال: ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله. لكن هذا الذي ذكره الأخضري هنا إنما هو في حق مستحل ذلك، من استحل الصلاة بغير طهارة، هذا الذي استحل معلوما من الدين بالضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ. فالحدث موجب للوضوء، لا يقبل الله صلاة المحدث حتى يتوضأ. وعلى هذا فإن الإنسان يقضي بالاحتياط حتى يعلم أن ذمته قد برأت، ويؤدي ذلك بقدر ما لا يضر بمعاشه وعمله. فإذا كان العدد كثيرا من الصلوات وإذا باشر صلاتها لا يستطيع قضاءها إلا في يومين أو ثلاثة متوالية مثلا، فهذا لا يلزمه توالي ذلك لما فيه من المشقة والحرج، وقد رفع الله الحرج عن هذه الأمة فقال: ما جعل عليكم في الدين من حرج، الحرج مرفوع عن هذه الأمة، فيقضي من ذلك ما يتسع له وقته دون تحديد. فالذين يحددون أنه صلي مع كل صلاة خمس صلوات مثلا، هذا القول لا وجه له، ليس عليه أثارة من علم، بل على الإنسان أن يؤدي ما يتسع له وقته حتى تبرأ ذمته، كمن عليه دين سواء كان من زكاة أو غيرها فإنه يؤديه على حسب ما يتيسر له، كذلك الصوم دين رمضان يقضيه الإنسان على حسب ما يتيسر له ولا يلزم فيه التتابع، فكذلك قضاء الصلاة. أما مجرد التفريط في بعض الوقت أو بعض الطهارة أو عدم الاستقرار كالذي ينقر الصلاة نقرا ولا يسبح ثلاث تسبيحات في الركوع ولا يسبح ثلاث تسبيحات في السجود ولا يكمل التشهد والدعاء، فهذا لا يلزمه قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المسيء في صلاته قال له: ارجع صلي فإنك لم تصلي، فنفى الصلاة عما صنع، ومع ذلك لم يلزمه بقضاء شيء مما مضى. هذا سؤال: لي والد يستعمل الجداول فماذا أفعل معه؟ الجواب أن علم الجدول أو علم التربيع هو من علوم الشر، يحرم تعلمه وتعليمه والاشتغال به، فكل ذلك حرام. وإذا كان الإنسان معروفا باستعماله فهذا جرحة في شهادته، لا تقبل شهادته في المسلمين، فلذلك يجب نصيحته، يجب على الإنسان أن ينصح والده بالتي هي أحسن، وإذا استطاع أن يسرق ما معه من الجداول فيتلفها بحيث لا يغضب عليه فذلك أفضل له، يسرقها من كتبه أو من صندوقه ويتلفها بحيث لا يعلم بذلك الوالد. هذا يقول: لي والدة وأريد أن أطبق السنة في لباسي، و حلفت علي أن لا ألبسه لأنه قصير يجر لي النظرة. الجواب أن عليه أن يكفر عن يمين والدته وأن يبين لها الآداب الشرعية في اللباس وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما أسفل من الكعبين في النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر لم يرح رائحة الجنة، فيعلمها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ويبين لها الحكم ويكفر لها عن يمينها، ويكون بذلك قد برها، لأن تكفير اليمين يحلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرآه غيره خيرا منه.